بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 48 من دروسنا في حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. نعم.
والفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية.
نحن نتكلم عن أفعال العباد، وذكرنا أن أفعال العباد كلها بخلق الله تعالى، لا فرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية.
مما هو بديهي عند كل عاقل، فبطل قول الجبرية بأنه لا قدرة للعبد تقارن فعلا له أصلا.
يعني الآن إخوان عندنا ثلاث مذاهب. المذهب الأول في أقصى الانحراف في التفريط، فقالوا إن الجبرية العبد ليس له اختيار وليس له قدرة وليس له كسب، وإنما تظهر عليه الأفعال الاختيارية كالاضطرارية، كما يحرك الله الريشة في الهواء، ليس لها اختيار أبدا. يقابل ذلك انحراف من المعتزلة، قالوا إن العبد له اختيار وكسب وله قدرة مؤثرة أودعها الله فيه يخلق بها أفعاله الاختيارية. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا إن للعبد اختيارا وكسبا وخلق الله فيه قدرة حادثة غير مؤثرة، قدرة حادثة غير مؤثرة. طب إذا كانت قدرة حادثة غير مؤثرة، شو الفائدة منها؟ قال هي سبب، والله عز وجل الذي يخلق المسببات كلها عودنا أن خلق المسببات يكون عند الأسباب، أن خلق المسببات يكون عند الأسباب، فالله جعل لكل شيء سببا. نعم.
بل هو مجبور ظاهرا وباطنا.
مجبور ظاهرا وباطنا، هذا كلام مين؟ الجبرية. انتبهوا، مجبور ظاهرا وباطنا. ليه؟ لأنه لا يملك اختيارا ولا يملك قدرة على فعل شيء. نعم.
كالخيط المعلق في الهواء تميله الرياح بالاختيار تميله الرياح بالاختيار له في شيء أصلا،
تميله الرياح بلا اختيار منه.
وقول القدرية بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال.
القدرية، أخوان القدرية هم نسبة للمعتزلة، هم فرقة من المعتزلة. والقدرية قدريتان، قدرية تنفي العلم والقدر وهذه فيها كفر، وقدرية تثبت القدرة للعبد وهم المعتزلة وهذا ليس بكفر.
وقول القدرية بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال على طبق إرادة العبد. والجبرية كفار قطعا، لأن مذهبهم ينفي التكليف الذي جاء به الرسل عليهم السلام.
يعني كيف يكلف الإنسان إذا لم يكن له يعني قدرة وليس له اختيار؟ إذن هم ينفون التكليف بالعبد ويقولون إرسال الرسل عبث.
وفي كفر القدرية خلاف، الأصح عدم كفرهم، لأنهم وإن لزمهم إثبات الشريك لله تعالى، إلا أنهم لما أثبتوا لله تعالى خلق العبد وقدرته وإرادته صار فعل العبد في الحقيقة مخلوقا له تعالى،
لكن بشكل غير مباشر. الله خلق في العبد قدرة والعبد يخلق أفعاله بالقدرة التي أودعها الله فيه. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لكن هذا الكلام ينفي كفرهم لا ينفي خطأهم. القول خطأ لكن لا يفضي إلى الكفر، لأن الأفعال بالنتيجة مضافة إلى الله عز وجل بواسطة هذه القدرة.
وعلم أيضا أنه لا تأثير للأمور العادية في الأمور التي اقترنت بها، فلا تأثير للنار في الإحراق،
وإنما النار سبب اختاره الله عز وجل ليخلق الإحراق عنده، وليس في النار ما يميزها لتكون سببا للإحراق. يعني الله عز وجل جعل النار والماء، اختار الله أن تكون النار للإحراق والماء للإرواء. هل هناك خواص ذاتية في الماء جعلتها مهيئة للإحراق، أو في الماء خواص ذاتية جعلته مهيئة للإرواء؟ الجواب لا، وإنما هي أسباب جعلية. إيش يعني جعلية؟ يعني جعلها الله أسبابا دون أن يكون فيها ما يوجب كونها أسبابا.
فلا تأثير للنار في الإحراق،
لا تأثير من حيث إنها علة، ولا تأثير من حيث إنها طبع، ولا تأثير من حيث إن فيها قوة مودعة. لا تأثير للنار أبدا، وإنما النار سبب صوري. طبعا هذا إخواننا مصطلح في العقيدة الإسلامية. الآخرون ربما غيرنا في مجالاتهم قد لا يسمعون هذا، لا يفهمون هذا، لا يعرفون هذا، هذا شأنهم. لكن نحن نقول هذه عقيدة ثبتت عقلا ونقلا، ليس نقلا فقط، ثبتت عقلا ونقلا، ترجع إلى انفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والتأثير. كما أن الله منفرد بالإيجاد لا موجد غيره، كذلك هو منفرد بالخلق والتأثير، فلا تأثير لغيره أصلا. هل هذا المصطلح إخواننا؟ نحن وفقنا الله إليه. البعض ربما يعني ما يعرف هذا التفصيل، ليه؟ لغياب النظرة الشمولية في العقيدة، يعني هو غاب عنه قضية الوحدانية في الأفعال وما شابه ذلك. هو عم ينظر بس إنه هذا الماء سبب أمامي، أنا الآن أريد أن أشرب، أن أرتوي، أنا عطشان أريد أن أرتوي، ماذا أفعل؟ آتي إلى الماء، أمسكت الماء وضعته في حلقي، جرى الماء في حلقي، شعرت بالري. هو الآن ماذا فهم؟ أن الماء هو الذي يروي. فإذا كان إنسانا فلسفيا يقول هذه علة أو طبع، وإذا كان مؤمنا يقول أودع الله في الماء خاصية الإرواء، فبالتالي الماء يروي بما أودع الله فيه من قوة. نقول له الحقيقة أنت لم تقل بالطبع ولا بالعلة كالفلاسفة، صح، لكنك أخطأت بما قلت في هذا الكلام. هذا الكلام الذي تقوله ينافي إيمانك ويعني يجعلك في تناقض في عقيدتك. أنت تقول بوحدانية الله عز وجل، والوحدانية لله في الذات والصفات والأفعال، وهذا يقتضي أنه لا فاعل إلا الله. وإثباتك أن الإرواء بالماء، إذن أنت تثبت فاعلا غير الله. يقول لك لا، أنا ما أصدي هيك، أنا أصدي أن هذا الماء الله هو الذي أودع فيه قوة الإرواء، والماء الذي يروي يروي بالقوة التي أودعها الله فيه. وعندما يريد الله للماء ألا يروي ماذا يفعل؟ يسلب منه هذه القوة وهذه الخاصية. هل كلام إخوانا هذا لا ينفع ولا يفيد؟ ليه؟ أنا بسأل سؤال، هذا الري الذي حصل في الحلق عند وصول الماء إلى الحلق، هذا الري، هذا الأثر، من الذي أوجده؟ إما الماء وإما الله. فإذا قلت بالقوة المودعة المؤثرة يلزمك أن تقول الماء هو الذي أروى والله ما أروى. وإذا قلت الله هو الذي أروى، إذن يجب عليك أن تقول الماء لم يروي. لماذا؟ لأن الأثر لا يكون له مؤثران. هي وحدانية الأفعال. نعم.
فلا تأثير للنار في الإحراق، ولا للطعام في الشبع، ولا للماء في الري، ولا في إنبات الزرع.
طيب إذا هلأ إنسان قال من خواص الماء الإرواء. نقول له أنت ماذا أن تقصد بذلك؟ العبارة هي مستعملة في الكتب، من خواص الماء الإرواء، مثلا خواص النار الإحراق. نقول له ماذا أردت بهذه الكلمة؟ يقول لك أنا أردت أن الله عز وجل يخلق الإرواء عند الماء. ماذا نقول له؟ العبارة لا أشكال فيها. أما لو قال لنا خواص الماء يعني أن الله جعل في الماء قوة مودعة مؤثرة في الإرواء، نقول هذا كلام غير صحيح.
ولا للكواكب في إنضاج الفواكه وغيرها، ولا للأفلاك في شيء من الأشياء، ولا للسكين في القطع، ولا لشيء في دفع حر أو برد أو جلبهما أو غير ذلك، لا بالطبع ولا بالعلة ولا بقوة أودعها الله فيها.
يعني أنا بقول إخواننا، أنا أمسكت السكين وضعتها على الإصبع، أنا الآن ماذا أرى؟ أرى أمرين اثنين، السكين والإصبع. طيب حركت السكين على الإصبع وضغطت على الإصبع، أنا ماذا أرى؟ سكينا تتحرك وجلدا يتمزق، تمام؟ ورأيت تمزق الجلد عند حركة هذه السكين. طيب أنا الآن هذا ما رأيته ببصري، طيب لو أنني قلت السكين هي التي مزقت الجلد، نقول له أنت أثبتت دعوة بلا دليل. لو قال لي أنا رأيت الجلد يتمزق عند حركة السكين مع الضغط، شو بقول له؟ صحيح أنت رأيت ذلك. أما هل رأيت أن السكين هي التي فعلت؟ الجواب لا. لذلك إخواننا هنا يحصل الخلط، عندما نأتي بدعوة أوسع من الدليل، بدعوة أوسع من الدليل، الدليل يدل على حصول التمزق في الجلد عند حركة السكين، الدعوة أن السكين هي التي مزقت، إذن هذا مغالطة. طيب نحن الآن بأن أخوان نقول الفاعل هو الذي مزق الجلد عند السكين، فالسكين سبب صوري لا تأثير له، وإنما المؤثر هو الله تعالى. يعني مثال تقريبي إخواننا، لو إنسان دخل إلى الغرفة وقف عند الباب وفي السقف مثلا مروحة، قال لي أنا يعني انظر الحركة المروحة من هنا تتحرك، ضغط زر عند الباب تحركت المروحة، حركة معاكسة توقفت، حركة أخرى تحركت، حركة معاكسة توقفت، قال لي والله ما شاء الله يعني شيء جميل، قال لي هذه المروحة تتحرك من هون من مفتاح هذا، قلت له شو عرفك؟ قال لي انظر إلى المقارنة، كلما ضغطنا هالزر هذا تتحرك المروحة، وكلما ضغط معاكسة تتوقف. قلت له افتح لي هالمفتاح. والله فتح المفتاح فوجده عبارة عن علبة فارغة ليس فيها أي أسلاك. قال لي عجيب، كيف عم تحرك المروحة هاي؟ قلت له أنا في بيدي جهاز عم شغل المروحة كلما حركت أنت الزر، وعم أطفيها كلما ضغط ضغط معاكسة، حتى توهمت من خلال المقارنة التي بين حركة الزر عندك وبين حركة المروحة أن الزر هو اللي عم يفعل. إذن هذا سبب صوري والفاعل مو أنت ولا الزر تبعك. هذا مثال للأشياء، أنا أخذ الدواء والله يخلق الشفاء عند الدواء، حتى توهمت أنا أن الدواء هو الذي يشفي، لكن ردني العقل والنقل إلى أن الدواء سبب والذي يخلق الشفاء هو الله تعالى. والحقيقة أخواننا هذا كلام قطعي عقلا ونقلا، والذي يقول خلاف ذلك نقول له أنت الآن يعني بناء على كلامك تجوز أن يكون أكثر ما يقع في الكون هو إيش؟ ليس بخلق الله. ليه؟ لأن الله عز وجل خلق الكون كما قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فالله عز وجل نعم أعطى كل شيء وظائفه وخصائصه، النار فيها قوة الإحراق، والماء قوة الإرواء، والطعام قوة الشبع، ثم النار بدأت تحرق بما أودع الله فيها من قوة، والماء يروي بما أودع الله فيه من قوة. إذا الله إيش تدخل إمتى؟ بس عندما خلق وأودع القوى في الأشياء، وبعدين ما عاد تدخل. إمتى بتدخل؟ عندما يريد للنار ألا تحرق وللماء ألا يروي. يعني بالتاريخ النار كم مرة ما أحرقيت؟ مرات معدودة إخواننا، لكن كم مرة أحرقت؟ كثير جدا. إذا معنى أكثر ما يحصل في الكون بناء على كلام المعتزلة لا يقع بخلق الله تعالى. وين بقى إخواننا؟ هل من خالق غير الله؟ وين هذا خلق الله؟ وين الله خالق كل شيء؟ إذن جميع الأدلة العقلية والنقلية تقطع بأن الفاعل هو الله، وأن الأسباب لا تأثير لها أصلا. طيب سيدنا نوح لما دعا ابنه ماذا قاله؟ قال يا بني نعم اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ماذا قال له سيدنا نوح؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله وليس من الماء. لما ربي عز وجل ذكر عن سفينة نوح، نعم ماذا قال؟ قال الله تعالى نعم ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. تنظر إلى عظم الأسباب. ماذا يقول الله تعالى؟ وحملناه، الفاعل هو الله، على ذات ألواح ودسر. ما سماها سفينة؟ يعني أقل من سفينة، عبارة عن كم خشبكم بسمار، على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. انظر أخواننا إلى النصوص الواضحة في نسبة الأفعال لله عز وجل. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به، لنخرج به، لنخرج الفاعل هو الله، به لأنه سبب. طيب هل الإشكال أين إخواننا؟ الإشكال أن هذا الكلام يفهمه طالب علم. لو هلأ أنت عرضت كلام المعتزلة على أي إنسان مثقف عادي لم يتربى على قواعد العقيدة وعلى هذه المفاهيم الدقيقة، وهذه مفاهيم مبس شرعية، هذه مفاهيم عقلية صحيحة لكن لم ينبه عليها أولئك الإخوة، طيب هو الآن يقبل كلام المعتزلة ليه؟ والله منطقي، كلام صحيح، إنه هذا هو ظاهر القول، وهذه هي الشبهة، وهذا هو الفهم المزيف. لكن لو غصنا إلى حقيقة قول المعتزلة، فساد لا يليق بمقام الربوبية، ولا يليق بافتقار الكون إلى الله تبارك وتعالى، ويتنافى مع الأدلة القطعية عقلا ونقلا في أن الله عز وجل كما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وين لك قيوم السماوات والأرض؟ وين إخواننا؟ هل من خالق غير الله؟ وين الله خالق كل شيء؟ وين والله خلقكم ما تعملون؟ هذه الآيات كلها إخواننا حقيقة لا بد أن نقف عندها وأن نفهمها بهذا العمق وبهذا العموم. نعم،
بل التأثير في
يعني الإنسان عنده معمل إخواننا، رتب المعمل وجاب آلات وجاب مكنات كمبيوتر وحط نظام برنامج عمل، رتب كل مكنة شو وظيفتها وحط ملفات برمجي وكذا كذا، بعد ما رتب كل ذلك شو عمل؟ راح البيت ونام، شغل الآن المعمل وراح نام. ليه؟ ليس بالضرورة أن يبقى هذا يعني على رأس العمل، ليستغنى عنه في العمل ما دامت البرامج تمشي على ما رتبه. إمتى بيتدخل؟ بده يغير عيار الآلة هاي، بده يوقف الآلة هاي، هو بيتدخل. وكذلك يقال عن مقام ربنا عز وجل أنه خلق الكون وأعطى كل سبب وظيفته وجعل فيه قوة مودعة، ثم بعد إيش خلص ترك الكون. وين لك الافتقار إلى الله عز وجل؟ إذن الكون على قول المعتزلة مستغن عن الله عز وجل في إيجاد الآثار وخلق الآثار لأنه مستغن بالقوة المودعة فيه. لا أنا ما أصدي هيك، لك هيك يلزم من كلامك، هذا ما يلزم من قولك، يلزم أن الله أعطى النار قوة الإحراق ثم تركها خلاص، أنت بتدخل فقط ما يريد للنار ألا تحرق، وهذا شيء نادر، والغالب هو أنها تجري على ما قدر الله عز وجل. نعم.
بل التأثير في ذلك كله لله تعالى وحده بمحض اختياره عند وجود هذه الأشياء.
يا سلام، بمحض اختياره عند وجود هذه الأفعال. وهنا أخواننا يتحقق الإنسان بتمام افتقاره إلى الله عز وجل في كل شيء. لذلك أخوانا هذا من مظاهر جمال العقيدة، أنك تنسجم بين القرار العقلي العلمي المعرفي في العقل وبين المشاعر الوجدانية الذوقية في القلب وبين السلوك الذي نمارسه في الواقع. أنا الآن أتعامل مع الماء، بعطش بشرب ماء، ليه؟ لاعتقادي أن هذا الماء سبب عودني الله عز وجل أن يخلق الإرواء عنده، فأنا أشرب الماء ويصل الماء إلى حلقي وأنا شعر أن الماء هذا إيش؟ ما له قيمة، فعال هو الله عز وجل. طيب هذا الكلام أين يوصلنا؟ إلى أثر سلوكي. إذا فقدت الماء لا يصيبني اليأس، ليه؟ لأنني أعتمد على الله، والله قادر على خلق الإرواء في الماء بسبب وبغير سبب. لذلك إخوة المؤمن لا يضطرب عند فقد الأسباب لاعتقاده أن الأسباب صورية والفاعل هو الله عز وجل. لذلك المؤمن يبقى متصلا بالله تبارك وتعالى في الأمور كلها، وعندها يعيش الإنسان في طمأنينة الثقة بالله تعالى، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. طالما أن الله معنا إذن لا نيأس ولا نضعف ولا نخاف من المستقبل ولا نخاف من أسباب، كل ذلك صور والفعال هو الله عز وجل. نعم.
قوله: فبطل قول الجبرية بسكون الباء وفتحها. قوله: وقول القدرية بالرفع معطوف على قول الجبرية. قوله: بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال، أي وبنوا على ذلك أمورا فاسدة باطلة، منها أنهم قالوا: لو كانت هذه الأفعال مخلوقة لله كما تقولون لكان تعذيب الله له ظلما. قلنا: التعذيب بالنظر،
يعني أن هذا الإنسان لو كان الله هو الخالق يعني المعصية، إذا لماذا يعذب العبد؟ أنا شو ذنبي إذا الله خلق فيا المعصية؟ أنا مالي، مو أنا الخالق. إذا معنى ذلك الاعتقاد أن الله هو خالق الأفعال ينفي التكليف وينفي وقوع العقاب على العبد. النالون المشكلة أن أهل السنة والجماعة مذهبهم خرج من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، خرج شرابا طاهرا بين نجاستين، نجاسة الجبر ونجاسة الاعتزال. فهم الآن يريدون كلاما يصلح ردا على الجبرية، على الجبرية، والجبرية يريدون كلاما يصلح رد على مين؟ على المعتزلة. نحن كلام المعتزلة لا يصلح أن يكون ردا علينا. أنتوا عم تقولوا الآن أنه لانتفت قاعدة الثواب والعقاب، النالكون قاعدة الثواب والعقاب رتبها ربنا عز وجل على الاختيار والكسب وليس على الخلق للأفعال. إذا كلامكم هذا رد على مين؟ على الجبرية، مو على السنة والجماعة. إحنا كلامنا ما في إشكال، لا يرد علينا هذا الإشكال لإثبات الاختيار والكسب، والله عز وجل أعطانا اختيارا وكسبا وبقي هو منفردا بالخلق والإيجاد. فعندما يتوجه اختياري وقصدي إلى الفعل يخلق الله في الأفعال على سبيل جري العادة، بخلق المسببات عند الأسباب. ليه؟ لأن الله عز وجل أجرى العادة أن يخلق أفعالك على وفق اختيارك ليظهر ما اخترته في قلبك عملا ماديا تحاسب عليه يوم القيامة. فأنت وإن لم تكن فاعلا لكنك تعلم أن الله سيخلق الفعل عند الاختيار بجري العادة، كما أنني أعتقد أن الله سيخلق الري عند الماء بجري العادة. نعم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.